وأن انعدام الثقة ما زال قائما مع واشنطن. الفلسطينيون يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة، والاحتلال يفجر منازل في طول كرم. وأهالي جنوب لبنان يستعدون لدخول القرى الجنوبية وغارات صهيونية على النبطية. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أن طهران لم تتسلم أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عقد المباحثات. أراغشي أوضح أن المحادثات مع الدول الأوروبية مستمرة وإيران ستقوم بدراستها، مضيفا أن القرار سيتخذ إذا ما وصلت الحكومة إلى إجماع بإمكانية إجراء مفاوضات بشكل متساوي. وشدد على أن انعدام الثقة لا يزال قائما، موضحا أن الطرف الآخر هو من أخل بالاتفاق النووي في السابق، كما أن طهران تعتمد الأفعال وليس الأقوال فقط. اعتبر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي المقاومة الطريقة لتحقيق العزة والنصر الاستراتيجي. وأشاد اللواء موسوي بثبات جبهة المقاومة في فلسطين ولبنان على قضيتهم من أجل الوصول إلى مبتغاهم في النهاية، مضيفا أن المقاومة مجبرة على التضحية بالدماء لتحقيق أهدافها، خاصة وهي تواجه كيانا قاتلا للأطفال ومتمرسا في الإجرام. وأشار القائد العام للجيش الإيراني إلى فشل نتنياهو في الوصول لغاياته، على العكس تماما من حركة حماس التي نجحت بإنجاز أهدافها المعلنة. يواصل آلاف النازحين من سكان غزة العودة إلى محافظتي غزة وشمال غزة لليوم الثالث على التوالي، مصرين على إفشال مخططات التهجير. وذكرت مصادر محلية أن النازحين قطعوا مسافات طويلة للوصول إلى مناطقهم، كما تمكن البعض من العودة بمركباتهم عبر شارع صلاح الدين، فيما أعلنت بلدية غزة مواصلة الجهود لفتح الشوارع وإزالة الركام لتسهيل الحركة. من جانبه أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن 80% من النازحين عادوا إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى مواصلة جهود تقديم المساعدة الإغاثية لهم. وحول مشهد عودة الأهالي إلى شمال قطاع غزة، نتابع ما يقول الإعلامي محمد أبو عبيد الذي يواكب عودة الفلسطينيين لمناطقهم.
أتواجد في شارع الرشيد البحر، هذه المنطقة تحديدا محور نت سريم، أتواجد حيث اليوم الثالث للسماح لدخول المواطنين إلى شمال القطاع، وفتح هذا الطريق ذهابا وإيابا عبر شارع الرشيد، حيث ما زالت تتوافد أعداد كبيرة جدا من المواطنين على هذا الشارع تذهب إلى شمال القطاع، كما هو الحال في هناك حالة من عودة المواطنين من شمال القطاع إلى جنوبه لعدة من الأسباب. كانت هذه الحالات تتحدث عن عودة الذين كانوا عالقين منذ بداية الحرب، هم من سكان جنوب القطاع عالقين في شمال القطاع يعودون. أيضا هناك من المواطنين الذين كانوا نازحين في جنوب القطاع في اليوم الأول واليوم الثاني، ذهبوا إلى شمال القطاع، عادوا لتفقد ما تبقى، يريدون العودة إلى شمال القطاع، لكن اليوم عدد منهم عاد إلى جنوب القطاع. ما هو السبب؟ السبب أن شمال القطاع لا يصلح للحياة، لا يوجد هناك أي من البنى التحتية، لا يوجد هناك المياه أو المنازل أو الخيام أو الطعام أو الحياة الضرورية والأساسية واللازمة على الأقل التي كانت في جنوب القطاع في أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع. هذا هو الواقع، وهذه هي الحالة، على الرغم من أن حالة الفرح الكبيرة جدا لدى المواطنين الذين كانوا ذاهبين وعائدين إلى شمال القطاع كبيرة جدا لتنفس ما يعني عاشوه في أعوام قادمة في شمال القطاع، لتفقد ما تبقى من ذكرياتهم ومنازلهم، للذهاب إلى مسقط رأسهم في شمال القطاع والبحث عن هذه الذكريات أو إقامة الخيام والتجذر والتمسك في أرضهم وشمال القطاع. أعداد كبيرة جدا من المواطنين يعودون إلى الجنوب مرة أخرى بسبب عدم يعني وجود أي من مقومات الحياة في شمال القطاع. لا يوجد أي من المنازل، لا يوجد أي من المواد الغذائية، المساعدات الإنسانية، المقومات الأساسية والضرورية للحياة. الجيش الإسرائيلي متعمدا يعمل على هذا الأسلوب وهذا النهج، وهو التدمير الكبير جدا الذي أجبر هؤلاء المواطنين بالترك، أو ليس الترك بل الابتعاد قليلا حتى يصبح مكان يستحق أن نعيش فيه وفيه بعض من مقومات الحياة الأساسية والضرورية.
دخل الجيش اللبناني الأطراف الغربية لبلدة يارون جنوبي البلاد برفقة فريق من الصليب الأحمر اللبناني لانتشار جثامين شهداء المقاومة. الإعلام اللبناني أشار إلى إصابة مدنيين برصاص الاحتلال عند مدخلها الشمالي، لافتا إلى تجمع سكان بلدتي عيترون وبليدة تزامنا مع اعتداء جنود الاحتلال على من يقترب من الساتر الترابي. وفي سياق متصل أعاد أهالي كفركلا فتح طريق الخردل مرجعيون احتجاجا على منع الاحتلال دخول منطقتهم. وفي إطار خروق الكيان المستمرة لاتفاق وقف العدوان، أحرقت وحداته منازل في ميس الجبل، كما أغلقت مدخل بلدة الطيبة بسواتر ترابية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة الإصابات جراء عدوان الاحتلال على النبطية جنوبية لبنان لأكثر من 30 مصابا. وسائل إعلام محلية ذكرت أن الاحتلال شن غارتين على منطقتي النبطية الفوقى وزوطر الشرقية ضمن سلسلة خروقه المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. إلى ذلك اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد هذا العدوان دليلا على التهديد الدائم لكيان الاحتلال، مشددا على حق الشعب اللبناني المشروع في التصدي لهذا الاحتلال وممارسة هذا التصدي بالتوقيت والمكان المناسبين. استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اقتحامه مدينة طولكرم شمالية الضفة الغربية. وأكد الإعلام الفلسطيني محاصرة الاحتلال منزلا في المدينة، لافتا إلى تفجيره منازل داخل مخيم طولكرم لليوم الثاني من عدوانه المستمر الذي تخلله تجريف الأراضي والشوارع وإجبار الأهالي على المغادرة. وفي جنين اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي للمدينة. إلى ذلك اقتحمت وحدات الكيان بلدة سعير ومنطقة بئر المحجر في الخليل، فيما نفذت بمدينة نابلس عملية دهم وتفتيش أسفرت عن اعتقال مدنيين. تظاهر المئات أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجا على تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات الفيدرالية وسياساته بشأن الهجرة. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالتراجع عن تجميد المساعدات الفيدرالية والتي توفر الرعاية الصحية والاجتماعية للطبقات الفقيرة في الولايات المتحدة، مرددين شعارات تدعو إلى محاكمة ترامب ورفع الحصانة عنه، وتحث على التراجع عن سياسات ترحيل المهاجرين وإغلاق الحدود. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي المستمعين، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند الرابعة وثلاث وأربعين دقيقة. قسم الأخبار في تمام الخامسة يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. عند الخامسة والدقيقة العاشرة تأتيكم حضارة الإسلام. معارج النور في الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة عشرة. عند الخامسة وثلاث وأربعين دقيقة تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. وفي الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة والأربعين يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة السادسة والدقيقة الثانية عشرة. فليتنافس المتنافسون. في تمام السابعة نشرة إخبارية مفصلة في عشر دقائق. إعادة للقاء المباشر أنتم وطبيب الأسرة في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة. عند الثامنة تماما نشرة إخبارية مفصلة. السياحة الغذائية في إيران في الساعة الثامنة والدقيقة العاشرة. عند الثامنة والدقيقة الثامنة عشرة من هدي المنبر الحسيني. من وصايا نهج البلاغة في الساعة الثامنة وسبع وثلاثين دقيقة. نشكركم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا كلنا نحب العطور والبخور والهواء النقي، وبالمقابل نكره الدخان وكل ريحة نتنة، وخاصة الدخان المتصاعد من سيجارة هذا أو ذاك.
نعم يا أصدقاء، ما أصعب أن يكون هذا المدخن أبانا الذي نعيش معه داخل البيت. لكن يا أصدقائنا، هل تعلمون أن التدخين مضر للشخص المدخن ولمن يكون معه؟ لماذا يا حنان؟
لأن المدخن يقوم بملء رئتيه من دخان السيجارة ويخرج ذلك الدخان إلى الفضاء الذي نتنفس فيه، ولهذا ينبغي أن نعرف أن دخان السجائر مضر بالنسبة إلينا.
نعم يا أصدقاء، وهناك مصطلح علمي يقال بأن المدخن سيتضرر من دخان السيجارة، لكن الذي يجلس جنب المدخن فإنه سيكون مدخنا سلبيا، يعني يتنفس الدخان الصادر من السيجارة.
نبدأ أولى فقراتنا معكم أيها الأحبة مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، قصتنا لهذه الحلقة ستكون حول ماذا يا حبيب؟
حول تدخين بعض الآباء وتأثير هذا التدخين على صحة أفراد العائلة وخاصة الأطفال.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا معا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، سمير ولد نشيط ونظيف وأنيق، يذهب يوميا إلى المدرسة، ولما يعود يذهب إلى غرفته لكي يحضر واجباته اليومية ويقرأ دروسه. إنه طالب مجتهد ومواظب، لكنه ذات يوم دخل المستشفى بسبب سوء حالته الصحية. هل تعرفون يا أحبتي لماذا دخل سمير المستشفى؟ تعالوا نتابع معا قصة اليوم ونتعرف على سمير وعلى الأسباب التي جعلته يدخل المستشفى.
يا سمير، هيا نذهب لكي نلعب قليلا.
لا لا لا، ليس اليوم يا خليل.
يا سمير،
نعم،
لقد أحرزنا أعلى الدرجات في الصف.
نعم أعرف.
ولا تريد رغم ذلك أن تتمتع قليلا؟
في يوم آخر يا خليل، صدقني.
حسنا، وهو كذلك مثل ما تحب.
شكرا لك يا خليل، شكرا لك.
إذن أراك غدا في المدرسة.
طيب.
إلى اللقاء.
وهو كذلك. إلى اللقاء.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
كيف حالكما يا أصدقاء؟
نحن
بخير الحمد لله.
ها، إلى أين أنت ذاهب؟
أنا ذاهب إلى البيت يا قيس.
أنا جئت لكي أدعوك أنت وخليل وبقية الأصدقاء إلى حفلة سوف أقيمها في البيت بعد غد.
حقا؟
نعم.
يا إلهي.
نعم، حفلة بسيطة بمناسبة عيد ميلادي.
صحيح ما تقول، مبارك. أبارك لك يا قيس.
شكرا لك يا سمير. وأنا أيضا أبارك لك يا قيس، أتمنى لك عيد ميلادا سعيدا. شكرا لك.
إذن في هذه الحالة يجب أن أذهب إلى البيت حتى أكمل دروسي بسرعة.
وتتهيأ للاحتفال
بالتأكيد.
هيا بنا.
أحبائي، بعد أن عاد سمير إلى البيت وجد أمه تعمل في المطبخ، أما أبوه فكان جالسا في الصالة يشاهد التلفاز وبيده سيجارة يدخنها، فبادر بالسلام عليه.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي يا سمير.
أبي أشعر باختناق.
لماذا يا ولدي؟ ها؟
لا أعرف، ربما بسبب السيجارة.
ولكني بعيد عنك، لا أدخن بقربك. ها؟
ولكن لماذا أشعر باختناق جديد في صدري يا والدي؟
اذهب إلى غرفتك يا والدي وحاول أن ترتاح، وسوف تشعر بتحسن إن شاء الله.
حاضر يا أبي حاضر.
وفعلا أحبائي ذهب سمير إلى غرفته، لكنه ظل يشعر باختناق في صدره.
ما هذا الصوت يا إلهي؟ كم أطفال هذا اليوم مدللون؟ ها؟ ما هذا الصوت يا إلهي؟ حتما إنه سمير، فقد قال إن صدره يضيق. يا أم سمير، يا أم سمير، اذهبي إلى غرفة سمير واطمئني على الولد. هيا يا أم سمير. لأذهب أنا وأشاهده بنفسي، ربما أمه مشغولة. سمير، سمير يا سمير، بني العزيز، ما بك؟
أشعر أنني متعب يا أبي، متعب.
بماذا تشعر يا بني؟ ها؟
أشعر أنني أختنق يا أبي. يا لا إلهي. أستطيع أن أتنفس.
يا إلهي ماذا بك يا بني؟ ماذا بك؟
يا بني، يا بني.
حسنا حسنا، ارتاح قليلا. حسنا.
أحبائي، وبعد أن شاهد الأب ابنه سمير بحالة سيئة جدا، أخذه بسيارته بسرعة إلى المستشفى لكي يفحصه الطبيب. وبعد أن عاينه الطبيب وجد أن سمير يعاني من ألم في صدره بسبب تدخين الأب.
خليل، خليل. نعم نعم يا قيس، ألم تشاهد سمير؟
لا لم أشاهد.
ها، أنا قلق علي.
وأنا أيضا.
وما العمل الآن؟ هيا خليل.
ها، العمل؟ يجب أن نزوره في البيت حتى نطمئن عليه.
ها، فكرة جيدة.
نعم، إذن متى سنذهب إليه؟
بعد خروجنا من المدرسة.
حسنا حسنا.
وفعلا أحبتي الحلوين، ذهب قيس وخليل إلى بيت سمير للإطمئنان عليه ومعرفة السبب لماذا لم يأتي إلى المدرسة منذ يومين. ولما وصل اكتشف أن سمير مريض ونائم في البيت، والسبب طبعا مثل ما عرفتم يا أحباء الحلوين، السبب هو أن أبوه كان طيلة الوقت يدخن السجائر في البيت، وهذا ما جعل سمير يمرض ويمرض، ولكن شيئا فشيئا دون أن ينتبه أبوه لذلك.
السلام عليك يا سمير.
كيف حالك يا سمير؟
وعليكم السلام.
شكرا
لكم، شكرا.
لقد قلقنا عليك كثيرا يا سمير.
لقد كنت مريضا بعض الشيء.
والآن هل تشعر بالتحسن؟
نعم، أفضل بكثير.
وماذا أصابك يا سمير؟
لقد كان أبي يدخن السجائر كثيرا في البيت. نعم.
وهل هذا يصيبك بالضرر؟
نعم يا خليل، نعم.
معقول؟ أنا أيضا لا أصدق يا سمير.
نعم يا قيس، لو كان هناك أحد يدخن السجائر في البيت فإن الصغار يتضررون أيضا بسبب الدخان الذي يملأ البيت. هذا ما قاله الطبيب لأبي.
عجبا.
نعم.
عجبا يا سمير.
يا إلهي.
أعزائي الحلوين، عرف قيس وكذلك خليل أن التدخين في البيت يسبب أضرارا للصغار، أما أباه فقد قرر أن يترك التدخين نهائيا. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
ممكن يا بابا ممكن اطلاعك عن وتعلن، كم يا نسمة بتدخن وبكل سعادة عايشين.
ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
عالباك تكتبوا تحذير، التدخين مؤذي وخطير، سلطان وامراض كثير، يا بابا اقرا وافهم زين. التدخين مؤذي وخطير،
سرطان وأمراض كثير،
يا بابا اقرا وافهم زين.
يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
هذا يا بابا يضلك يحرك فمك مع صدرك، الله يطول لنا عمرك، أرجوك سيب التدخين.
هذا يا بابا يضلك
يحرك فمك مع صدرك،
الله يطول لنا عمرك،
أرجوك سيب التدخين.
يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين. يا بابا انت القدوة، ترشدنا في دنيا ودين، كل طباعك هي حلوة بس باقي تسيب التدخين.
ربما البعض من الآباء لا يعرفون مدى الأضرار التي يسببها التدخين بالنسبة لهم وللأطفال وكل الذين يعيشون معهم في البيت.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنتعرف معا على بعض تلك الأضرار. أولا
التدخين يسبب أمراض القلب.
ثانيا ارتفاع ضغط الدم،
ويسبب كذلك أمراض السرطان،
خاصة سرطان الرئة يا أصدقاء.
وأيضا التدخين سبب في أمراض الجهاز التنفسي كمرض الربو
والسعال المزمن،
ويسبب أيضا بعض المشاكل في المعدة.
نعم يا أصدقاء، وغيرها من الأمراض.
حسنا، إذا عرفتم هذه الأضرار والأمراض الناتجة عن التدخين فلا بأس بأن تخبروا أباكم إذا كان من المدخنين بالطبع ليقتلع عن التدخين.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة،
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الشاكريان فور من مدينة أبادان. التدخين مضر بالصحة إذا كان الأب مدخن بالبيت، هذا التدخين يضر الأولاد. لابد أن إذا أراد أن يدخنوا خارج من البيت. لماذا؟ لأن التدخين يضر بالشباب. إذا كان الولد بالبيت صغير لا يقدر على التنفس من دخان السيجارة، التدخين عادة سيئة يسبب مرض الرئه والتنفس القلب. بالنسبة لي أنا والدي هم يدخن، لكن أوصيه أقول له بابا هذا الدخان مضر بالصحة، ما في تقطع عدية، ما أقدر مقيد بي، ما أقدر ما أدخن، هذا يلوث البيئة ولوث البيت. الدخان بالي غير مصرف الفلوس، يضرب صحتك وصحتك ورعبتك، وكان الجدار يشم ميوة يشوف شيء يصير، هاي حلو يضر على عيوني، يضر على صحتي، على دروسي، على أسناني. حصل ما أصل عدة يستعمل برا البيت ويدخل كل كنا نعيشه من الدخان ويضر صحتنا. الدخان أكثر من السيجارة المضرباتية. أتوسع بالآباء كل معنون هاي السيجارة والتدخين وتركوها، هم عزيزين علينا، إحنا ما يتم يتأذون يتأذون الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبتنا أصدقائنا، إن العلاقة الحميمة والطيبة بين الآباء والأولاد سببت إقلاع الكثير من الآباء المدخنين عن عادة التدخين. لماذا؟
لأنهم يحبون أولادهم ولا يرضون بأن يصابوا بأمراض ناتجة عن التدخين.
نعم يا أصدقائنا، لذلك نقترح عليكم إذا كان أحد والديكم في البيت من المدخنين بأن تذهبوا إليهما وبكل أدب واحترام تقولون لهما: بابا، ماما، هل تعلمان أن هذه السيجارة التي تدخناها هي مضرة بالنسبة لكما أيضا؟
ثم تقولون لهما: أنا أحبكما ولا أريد أن تصابا بمرض لا سمح الله، وأعرف أنكما لا ترضيا بأن أصاب أنا وإخوتي بمرض لا سمح الله، فتعالا واتركا التدخين، عسى أن ترضي الله سبحانه وتعالى بهذه الخطوة ويرضى عنا وعنكم إن شاء الله.
إن شاء الله يا أصدقاء. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
تلميذ لزميله: هل الهند بعيدة؟ فأجاب الزميل: لا أظن ذلك، ففي صفنا تلميذ هندي يأتي إلى المدرسة كل صباح على دراجته.
قال الأب للمدرس: لماذا ضربت ولدي؟ قال المدرس: لأنه مشاغب. قال الأب: إذا شاغب هذه المرة اضرب الذي بجنبه، تراه يخاف ويسكت ولا يكرر الشغب.
قال المدرس للطفل: قل لي يا ولدي، لماذا يسمون اللغة بلغة الأم؟ فأجاب الطفل:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام.
you
تعلمون يا أصدقائنا أن الذي يدخن يبدو وجهه أكبر من سنه، فإن الذي يدخن وعمره مثلا 30 سنة يبدو وكأنه في 40 أو أكثر.
لذا يا أصدقاء هذه نقطة أخرى يمكن تذكيرها لوالدينا إذا كان من المدخنين طبعا. مثلا نقول لهما إذا واصلتما التدخين فإن عمركما يظهر أكثر مما هو عليه الآن، لأن التدخين يسبب في تجعد بشرة الوجه، وفي تلك الحالة ستشبه بشرة المسنين.
وهذا بالإضافة إلى الأمراض العديدة التي يسببها التدخين للمدخن نفسه ولمن حوله.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن الفيل يشم رائحة الإنسان على بعد 0.5 كيلومتر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أصغر عصفور في العالم هو العصفور الذبابة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأذن اليسرى أضعف سمعاً من الأذن اليمنى؟
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معاً إلى فقرتي الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبتنا، كانت سميرة تملك في منزلها سلحفاة وقطة. السلحفاة كانت تختفي في الشتاء فتشعر القطة بالوحدة وتظل تقفز فوق الكراسي تحاول التفكير أين اختفت السلحفاة، ولكنها سرعان ما تنسى لأنها لم تكن تهتم بوجودها أصلا. وكان مشهد الاختفاء هذا يتكرر كل عدة شهور في السنة، حيث تختفي بعض الزواحف عن الظهور، ويسمى هذا يا أحباءنا بالبيات الشتوي. ولكن القطة لا تعلم ذلك ولن تعرف أبدا سبب الاختفاء. وأيضا القطة لم تحاول سؤال السلحفاة لأنها تعرف أنها بطيئة الفهم مثل حركتها البطيئة.
نعم يا أصدقاء، ذات يوم شاهدت السلحفاة فراشة ملونة تحلق في فضاء الحجرة. تأملتها، كانت تطير في الهواء وتخيلت أنها تسمع نغمات موسيقية رقيقة. اندهشت السلحفاة وسألتها: من أين أنت؟ أجابت الفراشة: أنا فراشة. فسألت السلحفاة: من أين جئت؟ فأجابت الفراشة: أنا من الحديقة القريبة، حيث مكاني المفضل بين الزهور والأشجار واللعب مع زميلاتي.
فجأة سكتت الفراشة وتوقفت عن طيرانها ووقفت على حافة صورة معلقة على الحائط، ثم قالت في نبرة حزينة: من الواضح أنني تهت وأشعر بالخوف وأنا بين هذه الجدران. لم تهتم السلحفاة بشكوى الفراشة، ربما لأنها لم تفهم ما قالت، ولذلك سألتها: كيف دخلت إلى هنا؟ فقالت الفراشة: من النافذة.
استغربت السلحفاة قائلة: لا أحد يدخل من النافذة غير الهواء والشمس، فهل صعدت على السلالم أم ركبت المصعد؟ ضحكت الفراشة وعادت إلى التحليق في فضاء الحجرة وقالت: الفراشات لا تحتاج إلى مصعد أو سلم لتصعد عليه، إنها تصعد بالطيران بأجنحتها. مدت السلحفاة رقبتها وهي تهز ذيلها القصير وقالت: أرجوك أريد أن أطير مثلك. اقتربت الفراشة من السلحفاة وقالت: لا يمكنك ذلك، هذا مستحيل يا صديقتي.
قالت السلحفاة في ثقة: لقد سمعت صاحب المنزل يقول لابنته سميرة لا يوجد شيء اسمه مستحيل، وأنه يجب على كل كائن أن يسعى لتحقيق حلمه. ردت الفراشة: هذا صحيح. فقالت السلحفاة: إذن لا توجد مشكلة، إذا كانت هناك مشكلة أخبريني فأتغلب عليها ويمكنك مساعدتي. قالت الفراشة: المشكلة صعب التغلب عليها أو حلها، لأنك بلا أجنحة وأنت تمشين على الأرض بأقدامك مثل البقرة والتمساح والخروف والزرافة والفيل والقرد والأسد، وأنا أستعمل جناحي للحركة والطيران مثل العصافير والحمام والغربان.
نعم يا أصدقاء، تأملت السلحفاة الفراشة للحظة ثم بدأت تتحرك في حركة بطيئة وهي تهمس لنفسها وتقول: لا بأس، الفراشة لا تستطيع أن تمشي على الأرض وأنا لا أستطيع الطيران في الهواء مثلها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت موارده للمشاركة في الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح أمام أعين عائلته وطفله. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خلال جولات التعذيب وبهدف حمله على التصريح عن طبيعة تأثره بأخويه عادل وصلاح ودوافع عدم التحاقه بالجيش، أخبروه أنه سيعدم وأخذوه إلى زنزانة الإعدامات معصوب العينين، وكل ما سمعه صوت يهتف أطلق النار، وسمع دوي طلقات أصمت أذنيه، بعدها لم يعد يدري شيئا، وشعر بسيل من الماء البارد ينسكب على وجهه وينساب على عنقه وجسده، ففتح عينيه ورأى وجه الضابط الذي تبسم بخبث وقال:
اسمع يا سافل، كان الإعدام هذه المرة وهمية، ولكنه في المرة القادمة سيكون حقيقية.
وبعد عذاب مريع دام أكثر من شهرين، أرسل الضابط في طلبه، فظن أحمد أنها نهايته. قال الضابط المحقق وقد لمعت على كتفيه نجوم وأوسمة تحت أنوار الغرفة الخافتة:
أنت يا عفن يا جبان، لقد كنا على وشك إعدامك مع المئات من الخونة العملاء، ولكن للأسف ومن حسن حظكم أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت عفوا رسميا عن الهاربين من الجبهة ومن التشكيلات العسكرية، مع أنكم تستحقون أن نمسحكم من على وجه الأرض يا جبناء يا أبناء الداعرات.
أجابه أحمد بصوت منهك: شكرا للقيادة. فنهره الضابط بالهراوة التي بيده وقال:
قل شكرا لسيد الرئيس القائد صدام، أدعو له بطول العمر، فلولا رأفته وحلمه عليكم لذبحناكم أنتم وعوائلكم وأطفالكم يا خونة يا جماعة إيران يا كلاب الشوارع.
فردد أحمد وفي قلبه ما فيه من الحرقة والألم: شكرا، شكرا للسيد الرئيس أطال الله عمره. وعاد الضابط إلى القول:
ستلتحقون بالجبهة فورا يا جبناء.
وبصق في وجه أحمد وهو يشتمه:
لعنة الله على هذه الشوارب يا ابن ال...
في جبهة الحرب. استدعي أحمد من زنزانته حيث كان يغط في نوم عميق. أحمد عبد الرزاق قم، يريدك السيد الرائد. عبر ممشى طويل إلى غرفة خافتة الأنوار لا نوافذ لها، حيث توسطها مكتب عريض تكدست فوقه أوراق مختلفة الألوان والأحجام، وقد جلس إليه الرائد في بزته الخاكية، وعلى كتفيه لاحت النجوم التي تشير إلى رتبته العسكرية. أدى المراسل التحية بجلل: سيدي أحمد عبد الرزاق. رفع الضابط وجهه العريض الملامح عن أوراق كان يتفحصها، ونظر إليه بتمعن بعينين بالغ في فتحهما من خلف نظارته الدقيقة العدستين، وقد غطى شارباه حيزا من خديه، فتنحنح وبادر بالقول: وقع على هذه الأوراق يا عميل يا خائن. نظر أحمد فيما ناوله الضابط من أوراق وراح يوقع عليها، وهو يقرأ سريعا بصوت شبه مسموع، وقد كدسها على طرف المكتب: أنا الموقع أدناه أتعهد بعدم الهروب من الجيش والمشاركة في معركة القادسية الثانية. وسلمه الأوراق، فعاد الضابط إلى القول: الانطلاق فجر اليوم، انصرف، جبناء متعفنون. هل تأذن لي يا سيدي أن أتصل بأهلي لأخبرهم عن مصيري وأودعهم؟ صرخ به الضابط: لا أهل لك يا ابن الحرام، انصرف يا سافل. لم يدر أحمد كيف غفى خلال تلك الليلة، وقد تمنى أن يرى أهله في الحلم ليودعهم. وعند سحر ذلك الفجر فتح الباب ودوى صوت غليظ في الغرفة أيقظه منتفضا من عمق سباته: انهض، انزل إلى الباحة الأرضية، أمامك 9 دقائق فقط، هيا بسرعة. في الباحة الواسعة شاهد أحمد العشرات مثله، وجوه شاحبة وأجساد منهكة وعيون حائرة، وقفوا يتبادلون مختصر العبارات، وتضيع جلبتهم في أرجاء المكان. بادره أحدهم بالقول: هل أنت أرغمت مثلي على التطوع؟ اشتم أحمد في سؤاله شركا مخابراتيا، فقال ببرود: لا، منذ متى يرغم الإنسان على تأدية واجبه الوطني؟ بعد دقائق قطع الجلبة السائدة صوت الضابط المسؤول، فهدر هاتفا: إلى الحافلات فورا. سار الرتل لساعات طويلة، خلالها كانت المناظر تتوالى بسرعة وتتبدل، سهول فسيحة خضراء تارة، ومساحات لا حدود لها قاحلة طورا آخر، ومرتفعات شاهقة أحيانا، وجسر حديدي عريض فوق نهر يصخب مزبدا بين المسالك الصخرية، وأسراب طيور سوداء عابرة تحت أشعة شمس حارقة وهاجة النور، حتى وصل الركب أخيرا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
تنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
الخامسة مساء حي طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشر خبر منفصلة والعناوين الرئيسية طهران تؤكد عدم تسلمها أي رسالة من ترامب بشأن المباحثات وتؤكد أن